أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الخامسة، الرواية الخامسة من الروايات التي قيل بأنها تدل على التخيير، مرفوعة زرارة المروية عن غوال اللآلي، وقد جاء في آخرها: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر. ولا شك في ظهور هذه الفقرة منها في وجوب التخيير بين المتعارضين، وفي أنه بعد فرض التعادل، لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدامها. يعني في الرواية هناك، هي رواية طويلة ذكر فيها المرجحات، وذكر بأنه ماذا؟ هذه المرجحات منعدمة، زين، غير موجودة، ولكن الشأن يعني أنه المناقشة في صحة سندها، وسيأتي التعرض له، وهي من أهم أخبار الباب من جهة مضمونها. السادسة: خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. هذه أيضا من جهة أنه فهو في سعتين، قالوا بأنه ماذا؟ هو الآن يتخير إلى أن يعرف الحكم حينما يلقى من يخبره. وقاعد أقول أنا وين واصلين في التطبيق؟
بعد الخلاصة.
الخلاصة؟
الخلاصة.
نعم.
بعد في أما الخامس.
يعني قرأنا مقبولة عمر بن حنظلة و... جيد، وهذا اللي قاعد أسأل، أقول وين وصلنا في التطبيق؟ وين وأما الخامسة؟ وأما الخامسة قبل والخلاصة؟
لا، بعد والخلاصة.
طيب، يعني نقرأ الآن من وأما الخامسة. طيب، نقرأ من والخلاصة: أن المتحصل منها جميعا أنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين. هذا تقدم عندما أتينا بالأقوال الثلاثة في بداية الدرس، وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى التخيير، والبعض قال بماذا؟ بالاحتياط، وإن خالف كلا الخبرين مثلنا له، حتى لو أنه التوقف وهو أنه لا يفتي على طبق هذا ولا يفتي على طبق الآخر، أو يأخذ بما وافق الاحتياط. فهو يشير إلى هذه القضية أنه يجب أولا أن نلاحظ المرجحات بين المتعارضين، فإذا عدمت المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف على حسب استفادتنا من الأخبار. ماذا استفدنا من الأخبار؟ لا بد أن نحكم إما بالتخيير أو التوقف، لا أن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين، وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. إن كان في أحد المتعارضين مثلا كان موافقا للكتاب، الآخر غير موافق للكتاب، أو هذا الخبر مخالف للعامة، وهكذا من المرجحات التي ستأتي. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط، وهي خبر سماعة، أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة. هذه الرواية العاشرة، خبر سماعة قرأناه عن أبي عبد الله قال: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به. قلت: لا تعمل بواحد منهما، يعني توقف، حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل بأحدهما. قال اعمل بما فيه خلاف العام. فإذا هذه هي الرواية التي هو يقول نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل. ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهرة أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام للتوقف والعمل بالاحتياط، لأنه هنا واضح لا تعمل بواحد منهما، يعني اتركهما، صحيح؟ مو أنه على التوقف الذي قلنا بأنه لا يفتي على طبق هذا ولا على طبق ذاك، مثل بالقصر والتمام، وإنما ماذا؟ نعم ما وافق الاحتياط. لا مو هذا المراد من الرواية. الرواية تقول أصلا لا تعمل بهما، لا تعمل بهما، يعني اترك العمل بكلا الأمرين إلى أن تلقى الإمام. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها. راجع الحدائق. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير، يعني وأنت تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام. الآن أنا ذكرت قلت بأنه رواية واحدة قد تعارض روايات كثيرة إذا كانت صحيحة، يعني ليس في مقام المعارضة، تحفظون إن شاء الله، الكثرة والقلة زين ليست هي من المرجحات، قد يكون طائفة واحدة فيها خبر رواية واحدة صحيحة وتامة، وفي مقابلها 10 روايات مثلا على سبيل المثال صحيحة قد تعارض. الآن 10 روايات كثير، قد تقول 10 روايات كثير، فبالتالي تكون 3 روايات زين أو روايتين، فلا يقال هنا روايتين وهنا رواية واحدة، ليست المسألة من ناحية الكم. فإذن هذا الكلام أيضا لا نقبله. أما الخامسة وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه، على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة برقم 11 الواردة في التوقف والإرجاء. وأما السابعة مرسلة الكليني فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسب ما فهمه هو من الروايات، لا أنها رواية مستقلة. ذكرون الكليني بعد ذلك قال وفي رواية أخرى، ونحن استفدنا من الضمير أنه كان الكلام في الرواية السابقة ضمير الغائب ثم انتقل إلى ضمير المخاطب، فقلنا من الضمير يتبين أنها ماذا؟ روايتين مو رواية واحدة. الآن يقول المصنف ماذا؟ يقول لا، الظاهر أنه حسب ما فهمناه أنه من استنباطاته، لا أنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب، ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي من مرسلة أخرى بهذا المضمون، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، هناك بأيهما أخذه، والثانية بأيهما أخذته، هنا بأيهما أخذتم، فيتبين بأنه لعله لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها، وهي بخطاب المفرد، وهذه بخطاب الجمع وعليه، فيظهر أن المرسلتين معا هما من استنباطاته، فلا يصح الاعتماد عليها. إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخير لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف ولا الخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط، وإن كان التخير مذهب المشهور. الآن نرجع إلى البحث من جديد. نحن قلنا فيما سبق القاعدة الأولية في المتعارضين التساقط، القاعدة الثانوية اختلفوا فيها، المشهور ذهب إلى التخير، وهناك قول بالتوقف وهناك قول بالأخذ بما وافق الاحتياط. الآن يقول بماذا؟ يقول بأن التخير لا مستند له، وإن كان التخير هو مذهب مشهور العلماء، وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة، لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط، بل هو من لوازم الإرجاء. يعني شنو إرجاء؟ عندما يقال إرجاء أرجه حتى تلقى صاحبك، صحيح؟ شنو تأجيل؟ نعم. فكأنه ماذا؟ توقف، يعني شنو لازمه؟ عدم العمل بكلا الخبرين، وهو معنى التساقط. يعني شنو هو التساقط؟ هو التساقط أنك لا تأخذ بالخبرين. فالإرجاء أرجه حتى تلقى صاحبك، أو في بعض الروايات هذا المضمون، وأخبار التوقف التي قرأناها من لوازمها، يعني لازم هذا الكلام، هو التساقط، يعني عدم الأخذ بهما. فأخبار التوقف تكون على القاعدة. إذن إذا كان أخبار التخير لا مستند لها وأخبار التوقف على القاعدة وهي لا تنافي التساقط، حينئذ فالقاعدة الأولية وهي التساقط لا معارضة لها ولا موجبة لعدم العمل بها. وإن توهم البعض، هذا كلام المظفر، وإن توهم البعض أنه هناك أخبار علاجية تمنع من القول بالتساقط، لكن بعد أن ناقشنا وبحثنا تبين بأن هذه الأخبار ماذا؟ لا تمنع من القول بالتساقط. وقيل في وجه تقديم أخبار التخير إن أدلة التخير مطلقة بالنسبة إلى زمان الحضور، بينما أن أخبار التوقف مقيدة بزمان الحضور وصناعة الإطلاق. يعني أنت الآن كفقيه وتريد أن توجه توجيه صناعي وتخرج تخريج صناعي، وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض بينهما، لكن كيف؟ بحمل المطلق على المقيد. ونتيجة ذلك لو حملنا المطلق على المقيد، التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. يريد أن ينتصر لمذهب المشهور بهذا النحو. أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقات الإمام، فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور، لأن تعرفون شنو زمان الحضور والغيبة؟ يعني الزمان الذي يكون الإمام موجود، وزمان الغيبة غيبة الإمام، لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم، وقد تقدم بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم، ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحكم. الغاية هنا ماذا؟ غاية لنفس الإرجاء لا لحكمه، وهو الوجوب. يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغير أرجه حتى تلقى إمامك، حتى تلقى صاحبك بملاقات الإمام، لا وجوب. يعني لا وجوب الإرجاء هو المغير. والحاصل لأن لو كان وجوب الإرجاء هو المغير لكان لمفهوم الغاية، لكان هناك للغاية مفهوم زين، لكن هنا التقييد إنما هو لنفس إرجاء لا للحكم، فبالتالي لا مفهوم له. والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها، وإنما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. إنزين شنو صار؟ فهي تقول بما يؤول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم فلا تجوز الفتوى. تذكرون رواية مرت علينا وأنتم باحثون طالبون إلى آخره وعليكم السلام، هذه الرواية أنه هكذا الرواية كانت، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان، لكن وين؟ من عندنا. فإذن الخلاصة أنه الأمر هنا محال، شأنه إلى من؟ إلى الإمام صلوات الله عليه، فلا يفتي على طبق هذا ولا يفتي على طبق هذا ولا يعمل بهما، وإنما يرد علم هذا الذي أتاه إلى الإمام صلوات الله عليه إلى أن يلقى الإمام، وبالتالي يعلم الشأن في هذه الرواية ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه. فهي تقول بما يؤول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم فلا تجوز الفتوى أو فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدهما، وينحصر الأمر حينئذ بملاقات الإمام والسؤال منه، فإذا لم تحصل الملاقات ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. يعني شنو صار؟ صار تساقط بعد. وعلى هذا فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير لا أخص من أخبار التخيير حتى يحمل المطلق على المقيد. هذه مناقشة، المناقشة في توجيه الروايات بحمل المطلق على المقيد. طبعا احنا نقرأ بها الكيفية باعتبار اعتمادا عليكم وعلى ما قرأتموه سابقا، ما يحتاج إلى شرح. إن كان هناك شيء يمكن أن نتوقف ونشرح هذا الأمر لكي لا يحدث تكرار. الأمر الثالث، المرجحات. تقدم صفحة 170 أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة ولا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الحجة الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، يعني لا تعارض إن كان أحدهما لا حجة، لا بد من إحراز الحجية في كليهما. وأنا عبرت تعبير سابقا أقول حجية اقتضائية، لماذا لم تكن حجة فعلية منجزة؟ لأنه قد ابتلت بالمعارض الذي منع من فعليتها فلا تنجز التكليف. حجتين متكافئتين متعادلتين حينئذ بعد تعادل الحجتين، يعني كلاهما حجة، نبحث عن المرجحات نجد أيهما يمكن أن يقدم على الآخر، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض. مو أحد يجي يرجح في باب التعارض بأدلة الحجية، أدلة الحجية لا دخل لها، لأن المفروض أن أدلة الحجية تشملها، حينئذ نريد، لا أنك تأتي لأدلة الحجية وتقول لا تشملها. الآن أعطيكم مثال تقديم النص على الظاهر. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على حجية الظهور شنو هي؟ بناء العقلاء. بناء العقلاء إذا علم بأن في مقابل هذا الظاهر نص يقول بحجية هذا الظاهر؟ لا يقول. فإذا ترجح بهالكيفية إذن إحنا لابد أن يكون السيرة أو أي دليل من أدلة الحجية شامل للمقام، بعد ذلك نرجح. مو تجي تقول لي في أدلة الحجية كما أنا مثلت في هذا وفي غيره من الأمثلة السابقة بأنه أحيانا يكون نحن نقول أنه التقديم من باب القرينية من باب اللغوية، لكن سره ماذا؟ سره هذا، يعني نكتته أن العقلاء ديدنهم على الأخذ عمل بالظواهر، لكن لا مطلقا. إن علموا بأن هناك نص في مقابل هذا الظاهر ماذا؟ لا يعملوا بهذا الظاهر، فبالتالي لا تشمله أدلة الحجية. لابد أن لا ندخل في هذا المجال ونقول كلا المتعارضين حجتين تامتين وأدلة الحجية شاملة لهما معا، ثم بعد ذلك نبحث عن المرجحات. نعم، لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. هذا فيما لو اشتبهت الحجة في غير الحجة، هذا بحث صحيح، أنه حينئذ نبحث عن أدلة الحجية لنميز الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح أو التمييز بين الحجة واللا حجة. لأن احنا الأخبار عندنا كثيرة، بعض الأخبار واردة في التمييز بين الحجة واللا حجة، وبعضها وارد في مقام بيان المرجحات بين الدليلين المتعارضين. تمام، إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف. الترجيح بالأحدث تاريخا، هذه الأحدثية السيد القمي رحمة الله عليه يقبله، يرجح بالأحدثية، ولا يقبل أي مرجح إلا الأحدثية. شنو هي الأحدثية؟ أنه رواية تأتي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلا، وتعارضها رواية مروية عن الإمام الرضا، فحينئذ نأخذ بالأحدث لأنه برواية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا معنى الأحدثية. وبصفات الراوي من الأعدلية والأوثقية والأصدقية والأورعية والإلى آخره بعد تعرفونها، وبالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. إذن هي خمسة، فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أي منها أولى بالتقديم لو تعارضت، ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات، المقام الأول المرجحات الخمسة، الترجيح بالأحدث. في هذا الترجيح روايات أربع نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث ثم جئتني من قابل، طبعا بين قوسين مكتوب العام، فحدثتك بخلافه فأيهما كنت تأخذ؟ قلت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله، شوف، أرأيت لو حدثتك بحديث ثم جئتني من قابل، يعني بعد سنة، إنزين، تحدثتك بخلافه بأيهما كنت أخذ؟ قال أخذ بالحديث، مال العام الماضي لا أخذ به. فقال الإمام له ترحم علي، أقول إن الذي شنو العبارة عندكم يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه. يعني شنو إحنا ما نحن فيه؟ المرجحات بعد، أي إنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنه لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي، وأن الأول ما واقع موقع التقية أو نحوها، مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنه هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقية، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد في كل زمان. خلاصة مناقشة بعض الأجلة أن هذه الرواية لا تدل على الترجيح بالأحدثية. لماذا؟ لأنه الترجيح بالأحدثية في المرتبة الأولى لا بد أن يفهم بأن الأحدث هو الحكم الواقعي، فلو لم يفهم ذلك كما لو قلنا بأن الأحدث صدر تقيته حكم ظاهري صحيح، أو أنه لم يصدر لجهة البيان لبيان الحكم الواقعي، فبالتالي لا يمكن أن تكون الأحدثية مرجحة لأحد المتعارضين. الآن في زمان أنت تفتح المجامع الحديثية تجد رواية، ثم بعد ذلك تجد رواية أخرى في زمان إمام معصوم آخر، لا تعلم أي الروايتين صدرت تقية، لأن احنا قلنا فيما سبق مو معقولة أن يكون الحكم أنه الواقعي زين يتبدل، يعني تارة كلا الحكمين ما يمكن أن يكونا مجعولين، يعني ليس صادرين لبيان الحكم الواقع، فأحدهما قطعا صادر للحكم الواقعي والآخر حكم ظاهري لداع من الدواعي الإمام بين هذا الحكم. طيب، والحاصل إن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير اللي احنا نسميه الأحدث يتضمن الحكم الواقع، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة، ولو كان من باب التقية، ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها. هذه المناقشة لا تستظهر من الرواية، يعني مع احترامنا لأنه مقام العلماء والمصنف، الرواية هكذا. إنزين، أرأيت لو حدثتك بحديث العام يعني في هذه السنة، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، فأيهما فبأيهما كنت؟ نحن الآن في هذا الزمان لدينا مجامع حديثية، نجد أن هناك رواية قد صدرت في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ورواية صدرت في زمان الإمام الباقر، ما الفرق بينهم؟ رواية صدرت في العام ورواية صدرت في العام قابل، هذا أولا، فإذا هذا موجود في المجامع الحديثية. ثانيا، قلت أخذ بالأخير، هل لخصوصية الراوي؟ لا، الراوي علم بأنه ماذا؟ بما أنه هذا هو الأخير الذي صدر من الإمام فأعمل بالأخير، لأنه ماذا؟ معارض للأول. كما لو قال الإمام الآن لو قال الإمام يحرم مثلا بيع الدم ثم بعد شهر قال يجوز بيع الدم، أنا بأي واحد أعمل؟ أعمل بالثاني، لا لخصوصية في الراوي، ولكن هذا يفهمه العقلاء، والسيرة العقلائية قائمة على أنه أحيانا بعض الأحكام تنسخ الأحكام السابقة. وكم لدينا في القوانين ما يتبدل، إن قلت بأن هذا ليس من قبيل القوانين العادية التي مثلا يقننها الناس بل هو حكم الله، نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أدرى بروايته، ونحن علينا بمضمون الحديث الأحدث. الآن ماذا؟ الملاك تبدل، المصلحة انقلبت مفسدة، زين، هذه أمور تحتاج إلى علم الغيب، الله أعلم حيث يجعل رسالة، نحن لا نعلم، ولكن نعلم بأن هذا مخالف لذاك، فبالتالي ذاك هو القديم وهذا الأحدث، فنعمل بالأحدث وهو يكون مؤمن لنا من العقاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.